أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في المتن قرأنا العبارة، في المتن العبارة هاي كانت، وأما القسم الثاني اللي هو شنو القسم الثاني؟ ماذا كان المالك مجهولا، وأما القسم الثاني ففي جواز إحيائه والقيام بعمارته وعدمه وجهان، المشهور هو الأول، يعني يجوز إحياؤه وعمارته، لكن هو يقول ولكن الأحوط لا، مو الأول. احنا قلنا بأنه ملاحظة على هذا الكلام، الملاحظة كانت هذه، لأن هذا الكلام إنما يصح أن الصحيح في المقام هو الأول، بمعنى أنه شنو يجوز إحياؤه وعمارته من قبل الغير، لكن هذا وين نقوله؟ الصورة الأولى والثانية، يعني في صورة الإعراض عن الأرض وصورة الإعراض عن إحياء الأرض، في كل منهما نقول. غاية الأمر أنه في صورة الإعراض عن الأرض نقول بالقول الأول، وهو جواز الإحياء الغير يكون صاحب حق فيها، نقوله مطلقا يجوز إحياؤه وتعميره من قبل الغير في صورة الإعراض عن الأرض. أعرض عن الأرض يجوز لكل أحد ويتملكه ويثبت صاحب حق فيه مطلقا، من دون فرق بين الأراضي الزراعية وغيرها، من دون فرق حتى غير الأراضي الزراعية. صورة الإعراض عن الأرض، إعراض عن العين، إعراض عن العين على رأي مشهور، ولعله هو الأقرب، أنه بالإعراض تخرج عن ملكية أصلا، تخرج عن ملكية، يكون تدخل في المباحات، إذن يجوز لكل أحد التصرف فيها واضح. وإنما الكلام في الصورة الثانية، ويشن ماذا؟ أعرض عن الإحياء، أعرض عن إحياء الأرض، ما أعرض عن رقبة الأرض، أعرض عن إحياء الأرض. هنا إحنا قلنا بأنه حكمه نفس الحكم، لأنه تخرج، يعني مو تخرج، هنا يجوز لكل أحد شنو إحياؤه والتصرف فيه، لكن قلنا أن المتيقن من هذا في الصورة الثانية هو شنو؟ الأراضي الزراعية، وما كان من قبيلها على الأحوال، ما كان من قبيلها، هذا المتيقن منها. وأما إذا كان دار معدل السكن، دار معدل السكن، ما القول الأول ما التزم به، ما قلنا بجواز إحيائها لكل أحد، قلنا تبقى بأنه الحقية تبقى لمن؟ للأول، للأول الحقية، ولا تنتقل لمن؟ إلى الثاني، فلا يجوز إحياؤها لكل أحد، لا يجوز، وإذا أحياها لا يكون أحق بالتصرف فيها من غيره، لا يجوز له إحياؤها إلا بأن يأخذ الإذن من ماذا؟ من المالك، لأن يأخذ الإذن من المالك. فإذا التعليق هذا أنه الصحيح هو الأول، يعني جواز الإحياء في صورة الإعراض عن الأرض مطلقا، وفي صورة الإعراض عن إحياء الأرض الأول هو الصحيح، لكن وين؟ في الأراضي الزراعية، وما كان من قبيلها، دون ما إذا كان من قبيل مثلا دار معدة للسكن. هذا الملاحظة. السيد الماتن هو هم قالت إذي للمسألة، أخذ الأخوان إتشي أشكال، والهم قالت إذي للمسألة هذا، يقول هذا كله الاحتياط اللي ذكرناه، إذا لم يعرض، إذا لم يعلم بإعراضه، هاي عبارته، يقول هذا اللي الاحتياط اللي ذكرناه فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه، وأما إذا علم به يعني بالإعراض جاز إحياؤه وتملكه بلا حاجة إلى الإذن أصلا. فشو الفرق بين هذا وبين اللي قلناه؟ الفرق هو هذا، وهي الملاحظة قائمة على هذا الأساس، أنه مو واضح أن مقصود بالإعراف العبارة شنو. على تقدير أن يكون مقصود بهذه العبارة الإعراف عن الأرض، يعني العبارة ما تشمل الإعراف عن شنو الإحياء، ولعله هو الأقرب في عبارته كما سيأتي قرينة على هذا. فكأنه يقول هذا الذي ذكرناه وهو الاحتياط الذي ذكره وعدم القول الأول، قل هذا فيما إذا لم يعرض عن الأرض، هذا لم يعرض عن الأرض يشمل ماذا؟ يشمل صورة ما إذا أعرض عن إحيائها. إذن هو في صورة الإعراض عن إحيائها أيضا يقول شنو؟ يقول لا يقول بهذا وإنما يقول بالاحتياط، قل هذا فيما إذا لم يعلم بإعراض مالكه عنه، يعني عن الأرض. وأما إذا علم بإعراضه عن الأرض لا إشكال في جواز الإحياء، وهي مسلمة إذا أعرض عن الأرض. إذن إذا أعرض عن الأحياء هو يلحقه بذلك، يعني يختار فيه شنو الاحتياط، لا يختار فيه القول الأول. إحنا هنا نخالفه، نقول لا، إذا أعرض عن الأحياء نختار القول الأول ويجوز إحياؤها لكل أحد، لكن في خصوص شنو؟ أراضي زراعية دون غيرها. نعم، في غير الأراضي الزراعية كدار معدل السكن، هنا قلنا بأنه قول الأول من التزم به، ما يجوز إحياء، تبقى علاقة الأول بالأرض باقية بالرغم من خرابها وبالرغم من إعراضه عن شنو؟ عن إحيائها. مع ذلك علاقة الأول بالأرض تبقى باقية، فإذا كانت علاقة الملكية فهو المالك لهذه الأرض، هو المالك لهذه الأرض. زين، فإذا كان هو المالك لهذه الأرض فنقول لا يجوز لكل أحد التصرف فيها بالإحياء إلا بعد أخذ الإذن من المالك، ما يجوز. حينئذ إن كان المالك معلوما فلا بد من استئذانه، مو القاعدة، لا بد من استئذانه. وأما إذا كان مجهولا، إذا كان مجهول فيفحص عنه، فحص عنه يستأذنه، يعني عثر عليه يستأذنه، فإذا ما عثر عليه هنا نجر عليه نطبق عليه أحكام مجهول المالك أو لا؟ واضح في هذا الفرق. شنو الفرق؟ دار سكن يملكها واحد خربت آلت إلى التلف، أعرض عن إحيائها، لا القيود، أعرض عن إحيائها، لكن يبقى هو مالك المن للعارض للرقبة، أعرض عن إحيائها. هنا قلنا بأنه لا يجوز لكل أحد أن يتصرف فيها، بل لا بد من أخذ الإذن من المالك. لكن إذا كان المالك مجهول فحص عنه لم يعثر عليه، فهنا قد يقال بأنه نطبق عليها أحكام مجهول مالك، لأنها أرض مملوكة لشخص، مملوكة لشخص هو صاحب الحق فيها، أعرض عن إعراضها من عن أحيائها من خالدها، هو صاحب الحق في هذه، وهو مجهول لا يمكن العثور عليه، لا يمكن الوصول إليه، طبق عليه أحكام مجهول المالك. شنو يعني أحكام مجهول المالك؟ يعني نروح للحاكم الشرعي نتفق ويأخذ صيغة معينة على صيغة معينة حتى شنو؟ حتى يكون هذا الشخص مأذونا في التصرف بهذه الأرض بشكل من الأشكال، إما يشتريها من الحاكم الشرعي يدفع له الثمن حتى يصرف الحاكم الشرعي على الفقراء، وإما شنو يستأجرها منه بشكل معين. على كل حال فصيغة معينة يتفق فيها مع الحاكم الشرعي، وبالتالي يحصل على الإذن في التصرف بهذه الأرض باعتبارها مجهولة المالك. واضح. هذه فكرة في المقام. السيد الناظم قال بل يطبق عليه أحكام شنو مجهولة المال، ولو ذكرها بشكل أوسع لكن يشمل هذا الكلام هذا الموضوع. اللي نقوله هو هذا، أنه فكرة مجهول تطبيق أحكام مجهول المالك ممكن أن نلتزم بها في هذا المورد، هذا المورد بالخصوص، وهي الأرض السكنية التي يكون مالكها مجهولا مع علمنا بأنه أعرض عن شنو؟ عن أحيائها، أعرض عن أحيائها. هنا نقول ممكن في حالة الجهل بالمالك ممكن تطبيق أحكام مجهول المالك على هذه الزيارة. هذا إلى هنا الكلام السير. أكو عندنا الصورة الثالثة والرابعة، خلنا نذكرهم قبل ما نقرأ المتن. الصورة الثالثة والرابعة شنو؟ ما إذا كان عازم على الإحياء، خربت الأرض عازم على إحيائها، وإنما منع من ذلك شنو؟ مانع. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة لا يكون يريد أن يستفيد من هذه الأرض وهي شنو؟ موات، جعل مر علي عنها. هذه الصورة الرابعة. هذه الصورة الرابعة أيضا حكمنا بها بنفس الحكم في الأرض السكنية، وهي شنو؟ وهي أنه الحقيقة للأول ولا ينتقل إلى الثاني، ولا يجوز لكل أحد إحياؤها في كلتا صورتين، كما هذا سابقا في كلتا صورتين لا يجوز لكل أحد. هذا ما مستغنى عن أربع، خربت صحيح لكنه عاصم على أحياء انتظر زوال المانع، أو يريد يستفيد منها بهذا الشكل الموجود، بهذا الشكل الموجود يستفيد منها. هنا قلنا بأن الحق يبقى للأول ولا يجوز لكل أحد إحياؤها، هذا مسلم. فإذا الشخص الذي يريد أن يحيي هذه الأرض لا بد أن يستأذن منه هذا المالك، لا بد أن يستأذن هذا المالك. هنا إن كان معلوم هذا المالك فلا بد من أخذ الإذن منه بالتصرف بإحياء هذه الأرض الزراعية. ما نتكلم عن دار سكن، أرض زراعية خربت ماتت لكن المالك عازم على إحيائها عندما تزول الموانع، أو يريد أن يستفيد منها وهي ميتة. كلام في هذا، هنا قلنا بأنه الحقيقة للأول ولا يجوز لغير التصرف فيها إلا بأخذ الإذن من المالك، فإن كان معلوما يأخذ منه الإذن، واضح هذا. أما إذا كان مجهول وفحص عنه ولم يعثر عليه، هنا نقدر نطبق أحكام مجهول المالك أو لا؟ واضح. أكو فرق بين الفرضين. في الفرض السابق في مثال دار السكن افترضنا أن المالك أعرض عن شنو؟ عن إحياء الأرض. ما أعرض عن نفس الأرض، أعرض عن إحيائها في الدار السكن. هنا لا، ما قلنا ماكو إعراض على الإحياء، وإنما أكو عزم على الإحياء مع زوال المانع، أو عزم على الاستفادة منها وهي موات. المالك أقول صورة ثالثة، المالك يعزم عازم على إحياء الأرض عندما تزول الموانع، ومصمم على أن يحييها. أكو مجال هنا نقول بأنه عندما يكون المالك مجهولا من أدري به منه، مالك مجهول من عرفه، حصنا عنه ما لقينا، سوى مالك في هذه الأرض، والمفروض أننا نعلم بأنه عازم على إحياء الأرض عندما تزول الموانع، نعلم بذلك. هنا أكو مجال بأن نقول بأنه هذا الشخص يروح الحاكم الشرعي ويتفق وياه على أن شنو؟ على أن يشتري من الأرض ويدفع له الثمن، والحاكم الشرعي يوزع الثمن على الفقراء. أكو هيك مجال يعني؟ بعبارة أخرى، أن أدلة مجهول المالك هل تشمل مثل هاي الحالة؟ قد نقول بشمول هذه الحالة الأولى، باعتبار افترضنا أن المالك مثلا أعرض عن إحياء هذه القطعة السكنية، هذه الدار المعدة للسكن، أعرض عن إحيائها. قد نقول بهذا الشكل لأنه بالنتيجة هو مالك، ما يخالف مالك، لكن أعرض عن إحيائها وهو مجهول، فحصنا عليه لم نعثر عليه، لأن نتعامل مع الأرض معاملة مجهولة شمن هذا، ممكن أن نفسر ذلك في ذاك الفارق، لكن في هذا الفارق صعوبة جدا أن نلتزم بشمول أدلة مجهول المالك لما نحن فيه. فبذلك تطبيق أدلة أحكام مجهول المالك على الصورة الثالثة والرابعة يعني مواضح، إطلاقا مواضح. ومن هنا لا بد أن نلتزم بأنه في هذه الصورة إن أمكن الاستئذان الثالثة والرابعة، إن أمكن الاستئذان من المالك فلا بد من أخذ الإذن منه، وإن كان مجهولا وفحصنا عنه ولم نعثر عليه في الحالة لا يجوز التصرف في الأرض بالإحياء لتعذر أخذ الإذن من المالك. نقول بأنه يروح ليأخذ الإذن من الحاكم الشرعي لأنه أدلة مجهول المالك مو واضح لأنها تشمل محل الكلام. فنقرأ المثل. أما القسم الثالث اللي هو شنو، إذا كان المالك معلوما، عندنا سيد ماثن فرق بينهما، يقول فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياءه. أنا أقول بأن المقصود بالإعراض هنا هو الإعراض عن نفس الأرض، هاي العبارة ما تشمل الإعراض عن الإحياء. ليش؟ لأنه هو ذكر الإعراض عن الإحياء بعد ذلك في نفس المسألة هذه، ذكر في الأخير وأما إذا علم أن إبقاءه من إبقاء الأرض يعني الموات، أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه، فالظاهر جواز إحيائه لغيره. فهو ذكر شنو هنا، مسألة الإعراض عن الإحياء. ففي صدر العبارة عندما يقول فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه، هذا الظاهر أن المقصود به هو الإعراض عن من؟ عن الأرض. والحكم واضح به، عندما يفترض الإعراض عن الأرض فيجوز لكل أحد إحياؤه بلا إشكال. وإن لم يعرض عنه، إذا ما أعرض عنه بعد تفسير الإعراض في صدر العبارة بالإعراض عن الأرض، يعني العبارة الثانية شو، إن لم يعرض عن الأرض، إن لم يعرض عن الأرض، فإن أبقاه مواتا للانتفاع به، هذه الصورة الرابعة، فإن أبقاه مواتا للانتفاع به على تلك الحال من حشيشه أو قصبه أو جعله مرعا لدوابه وأنعامه، هذه كلها الصورة الرابعة، أو أنه كان عازما على إحيائه، هذه الصورة الثالثة، أو أنه كان عازما على إحيائه وإنما أخر ذلك لانتظار وقت صالح، انتظار زوال المانع صالح له، أو لعدم توفر الآلات والأسباب المتوقف عليها الإحياء ونحو ذلك، الصورة الثالثة، يقول فلا إشكال في جميع ذلك في عدم جواز إحيائه لأحد والتصرف فيه بدون إذن مالكه، هذا صحيح. الصورة الثالثة والرابعة أيضا نحن نلتزم لأنه لا يجوز التصرف فيه من دون أخذ الإذن من المالك. وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به، هذه الصورة الثانية، يعني الإعراض عن إحياء الأرض لا عن نفس الأرض. وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد بإحيائه، فالظاهر جواز إحيائه لغيره. لكن شنو سبب السيد الماتن؟ نتفق وياك يا هذا أو من نفس ما قلنا، سيد الماتن هنا يفصل، بينما إذا كان سبب الملك هو الإحياء وبينما إذا كان سبب الملك غير الإحياء. نحن أنكرنا هذا التفصيل، كنا على التفسير سابقا. قال وأما إذا علم أن إبقاءه من جهة عدم الاعتناء به وأنه غير قاصد لإحيائه فجواز إحيائه لغيره إذا كان سبب ملك المالك الأول الإحياء وليس له انتزاعه من يد المحيي. يعني الأول ليس له انتزاعه من يد المحيي الثاني بيش أن سبب ملكية الأول شنو الإحياء. وإن كان الأحوط احتياط استحبابي وإن كان الأحوط أنه لو رجع إليه المالك الأول أن يعطي حقه إليه ولا يتصرف فيه بدون إذنه احتياط استحبابي. وأما إذا كان سبب ملكي غير الأحياء إذا كان سبب ملك الأول غير الأحياء من الشراء أو الإرث فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره لا يجوز لغيره أحياء إذا كان ملكه بماذا بغير الأحياء ملكه بالشراء وخربت الأرض الزراعية وماتت وأعرض عن إحيائها بالرغم من هذا يقول بأنه الأحوط شنو أن لا يجوز لغيره شنو إحيائه فالأحوط عدم جواز إحيائه لغيره والتصرف فيه بغير إذنه ولو تصرف فيه بزرع أو نحوه فعليه أجرته لمالكه على الأحوال. إحنا ما قلنا إنه لا فرق بين أن يكون سبب ملك الأول الإحياء أو يكون سببه شيء آخر على كلا التقديرين في صورة الأعراض عن إحياء الأرض يجوز غير تملكه لكن وين في الأراضي الزراعية في خصوص الأراضي الزراعية. هذا اللي يقوله في المقام زين نشوف شنو بعد. إذن احنا في الأرض المعدة للسكن إذا أعرض المالك عن إحيائها أعرض المالك عن إحيائها الأرض المعدة للسكن يقول تبقى للأول لا يجوز لكل أحد إحيائها. لكن فرقنا بين القسمين الثالث والرابع بحسب تقسيم ماتن. يعني فرقنا بين ما إذا كان المالك معلوم وبين ما إذا كان مجهول. إذا كان معلوم لا بد من أن نأخذ الإذن به إذا كان مجهول نطبق عليه أحكام. يعني احتملنا طبعا ما جزلنا بهذا احتملنا قلنا يمكن أن ماذا أن نطبق عليه أحكام مجهول المالك وذلك بأن يفحص عنه فإن عثر عليه يستأذن إذا لم يعثر عليه يصير اتفاق ويا الحاكم الشرعي بصيغة معينة حتى يؤخذ منه الاستئذان في التصرف. لكنه مو واضح هذا عندنا لأن مو واضح شمول أدلة مجهول المالك حتى لهذا الفارق. هنا على كل حال ممكن نقول ممكن أن يفرق بين القسمين على هذا الأساس ويصح كلام السيد الماتن في تطبيق أحكام مجهول المالك فيما لو كان المالك مجهولا في هذا الفارق. من هنا يظهر هذا التلخيص أنه في فرض الجهل بالمالك للصورة الثانية القسم الثاني مو الصور القسم الثاني اللي ذكره في المتن في فرض الجهل بالمالك لا مجال لتطبيق أحكام مجهول المالك في الصورة الأولى وهي صورة الإعراض عن نفس الأرض حتى لا كان مالك مجهول يجوز أن يقول لي أحد ما له مجال مطلقا يعني في الأراضي الزراعية وغيرها. وفي الصورة الثانية صورة الإعراض عن الإحياء إذا كانت الأرض زراعية أو ما شابه وذلك لما دل على جواز التصرف بالإحياء وأن المحيي يكون أحق بالأرض من المالك بالمقتضى إطلاق هذا الدليل ثبوت ذلك حتى إذا كان المالك معلوما فضلا عما إذا كان مجهول. نعم يمكن تطبيق أحكام مجهول المالك إذا كان ثلاث معدل السكن. وأما في الصورة الثالثة والرابعة فإن الحكم فيهما وإن كان بقاء الأحقية للأول وعدم انتقاله إلى الثاني على ما تقدم، ويترتب عليه عدم جواز الإحياء من دون إذن المالك. لكن في صورة كون المالك مجهول، السؤال هذا أنه إذا كان مجهول وفحصنا عنه ولم نعثر عليه، إن شن الحكم؟ طبق لي أحكام مجهول المالك ونحكم بأنه لا يجوز التصرف فيها وإحياؤها لعدم لتعذر أخذ الإذن من المالك. قلنا إحنا استقرنا الثاني لأن أبعدنا وضوح في أن أحكام مجهول المالك لا تشمل الحالة، على التصميم المالك الأرض على إحياءها والاستفادة منها، صمم على إحياءها والاستفادة منها، صرف مجهول هذا مجهول، لكن مو كل مجهول هو نصرف في أمواله بهذا الشكل. مو واضح أن أدلة مجهول المالك تشمل هذه الحالة ويكفينا هذا المقدار. زين. هذا الظاهر ما يرتبط بهذه المسألة، مسألة 708. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة 709. قال: كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها، هذا الجواز الإحياء واضح باعتبار أنه من الأنفال، هذه من الأنفال، دلت الأدلة على أن هذه القرى الدارسة الخرائب القديمة هذه من الأنفال تكون ملكا للإمام، فيجوز إحياءها لكل أحد. كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة والقرى الدارسة التي باد أهلها، وتقول تخطر أنه ألحقناها إلى القسم الأول الذي ذكر السيد الماتن، اللي هو العنوان الذي ذكر السيد الماتن: ما لا يكون له مالك، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى الخربة إلى آخره. هاي الصورة القسم الأول، وقد تقدم بأنها هي من الأنفال وأنه يجوز لكل أحد إحياؤها. يقول: كما يجوز إحياؤها، هذا مورد المسألة، كذلك يجوز حيازة موادها وأجزائها الباقية من الأخشاب والأحجار والآجر وما شاكل ذلك، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك. الحائز يملكها إذا قصدها، إذا أخذها بقصد التملك، بناء طبعا على اشتراط قصد التملك في ماذا؟ في ملكية ما حازه الإنسان، أنه يشترط في ذلك أن يكون ملكا له، يشترط أن يقصد به ماذا؟ التملك. هذا يحتاج إلى مراجعة أدلة الحيازة تشوف بأنها مشروطة لقصد التملك أو لا. يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.